بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول لطيفة من لطائف السفر، ألا وهي اقتراح تدوين بعض ما يمر بالمسافر أثناء سفره، فيستحسن خصوصا لمن كان ذا علم وثقافة أن يأخذ معه في سفره كناشة يسجل فيها بعض ما يمر به من خواطر وارتسامات ولطائف وفوائد وعجائب وغرائب ومواقف أثناء السفر، سواء كانت فكرية أو علمية أو جغرافية أو تاريخية أو تربوية أو اجتماعية، بل يستحسن منه أن يدون ما يستطيع تدوينه من مواقف أو زيارات أو كلمات ربما تكون تافهة لا تستحق الذكر في نظره، ولكن قد يكون لها قيمة فيما بعد، خصوصا إذا تقادم عليها العهد. ولو ألقينا نظرة في كتب الرحلات لرأينا عجبا، ولو أن الذين كتبوها تركوا التقييد لما رأوه وسمعوا به وجال في أذهانهم أثناء رحلاتهم لحرمنا من خير كثير، كما في رحلات ابن بطوطة وابن جبير، وكما في كتاب الارتسامات اللطاف لأمير البيان شكيب أرسلان، وكما في كتاب ما سمعت وما رأيت للزركلي، وكتاب مشاهد برلين للشيخ محمد الخضر حسين، وكتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع، وقل مثل ذلك أو أكثر فيما دونه الشيخ الأديب الرحالة محمد بن ناصر العبودي حفظه الله في مؤلفاته الكثيرة التي تتحدث عن مشاهداته في أسفاره. ولا تبالغ إذا قلت إنه لا يضاهيه أحد في هذا المضمار، بل إن من أعظم الكتب التي كتبت في السيرة النبوية كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، وإنما كتب ذلك الكتاب في السفر، حيث كتبه رحمه الله وهو في طريقه إلى مكة المكرمة. ولقد كان سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله نسيج وحده في العصور المتأخرة في اغتنام الوقت في السفر، فبمجرد ركوبه السيارة وذكره لدعاء السفر يلتفت إلى من بجانبه من الكتاب ويقول له ما معك، فيبدأ بسماع أخبار الصحف أو قراءة بعض الكتب أو عرض بعض القضايا والمعاملات، وهكذا حاله وهو ينتظر موعد إقلاع الطائرة وبعد أن تقلع، حيث يكون معه كاتب أو كاتبان أو أكثر فيتعاقبون القراءة عليه إلى حين وصول الطائرة إلى مكان هبوطها في الرياض أو الطائف أو غيرهما. ومما يحضر من القصص في هذا القبيل ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن دايل، وهو من قدامى كتاب سماحة الشيخ رحمه الله، وقد عاش مع سماحة الشيخ 40 سنة. يقول ابن دايل رحمه الله: كنا في المدينة إبان عمل سماحته في الجامعة الإسلامية، وذات يوم سافر سماحته إلى قرية بدر التي تقع على الطريق بين جدة والمدينة على الطريق القديم، حيث ذهب لمهمة دعوة يلقي خلالها محاضرة، وكنت أنا والشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله كنا معه في السيارة، فلما بدأ سيرنا ودعا سماحته بدعاء السفر التفت رحمه الله وقال: توكلوا على الله، يعني ابدأوا بقراءة المعاملات. فقلنا: يا شيخ غفر الله لك، نحن دائما نقرأ ولا نتمكن من الخروج خارج المدينة، وهذه هي فرصتنا، دعنا نستمتع بالرحلة وننظر إلى الجبال والأودية ونتفكر في مخلوقات الله. فضحك الشيخ ابن باز رحمه الله وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. ليقرأ الشيخ إبراهيم وأنت تفكر في مخلوقات الله كما تقول. وبعد أن ينتهي الشيخ إبراهيم أملي عليك، وينظر الشيخ إبراهيم ويتفكر وقت الإملاء، وهكذا. فما زال ذلك دأبنا ودأبه حتى وصلنا إلى قرية بدر. انتهى كلام الشيخ ابن دايل عن الشيخ ابن باز رحمهم الله. ولكن ذلك لا يعني أن يكون كل أحد كسماحة الشيخ ابن باز في السفر، فالناس مواهب ومشارب، وإنما المقصود ألا يغفل الإنسان موضوع الكتابة في السفر قدر استطاعته. ولهذا فإنه يحسن بمن أراد ذلك أن يضع دفترا صغيرا في جيبه أو عند رأسه قبل النوم، فيسجل خلاصة ما مر به في يومه وكتابة تاريخ ذلك اليوم، أو يدون ما يجيش في ذهنه من خواطر تمليها البديهة أو ترهفها الغربة. ومن لطيف ما يذكر في هذا الصدد ما ذكره الشيخ العلامة محمد الخضر حسين في كتابه مشاهد برلين، حيث قال رحمه الله: وأذكر أني كنت ذا يوم في مقعد من أحد المنازه العامة، وفي يدي صحيفة أكتب بها بعض ما يسنح من الخواطر، فوقف علي أحد الأساتذة الألمان فسألني عما أكتب، فقرأت عليه من حديث تلك الصحيفة الجمل الآتية. وإليكم معاشر المستمعين الكرام بعض ما قاله في تلك الخواطر التي أملتها البديهة وأرهفتها الغربة، ولو أنه ترك تدوينها لذهبت أدراج الرياح. يقول رحمه الله تاليا تلك الخواطر التي كتبها على الأستاذ الألماني، يقول: يقولون تفرق الأمة يفضي إلى موتها، وأقول: التفرق أثر الموت، فإن الجسم يموت فتفرق أجزاؤه. وقال: اربط نفسك باعتقاداتك تعمل لمن يشب أو ينشأ بعد موتك، حتى لا يكون في صدرك حرج، إذ تكون بضاعتك بين أهل عصرك كاسدة. وقال: يتلذذ المستقيم بعفته كما يتلذذ الفاسق ببلوغ شهرته، ولكن أمام لذة الاستقامة عقبة لا يقتحمها إلا قوي الإرادة. وقال: لا تثق في نفسك فيما تدعي من الإخلاص لأمتك حتى يلذ لك أن تصلح الخلل في نظامهم وهم لا يشعرون. وقال: إذا وثقت بعرى التوكل على الله لم تحتج إلى أن تمر إلى الحق على جسر من الباطل. وقال: إن الرجل يعجب مما يصنع الساحرون، أفلا يعجب من لذة تمر على قلبه مر السحاب، ثم تنقلب مخازي تلبث في صحيفة حياته أحقابا. وقال: يكفيك فيما تجتني من ثمرة العلم الصحيح أن يرفع همتك عما فتن به الجاهلون من زهرة هذه الحياة. إلى أن قال الشيخ الخضر في خواطره التي قالها أثناء غربته في برلين: إذا أغلق المحيط أعين رقبائك، وختم على أفواه عذارك، ثم راودك على أن تنزع حلية أدبك، فقل: ليس للفضيلة وطن. وقال: كيف تسترسل مع الأصحاب إلى أن تحيد عن جانب الفضيلة وهم لا يرقبون ذمتك فيقفوا لك عندما تقف في دائرتها؟ وقال: أسير مع الرجل على قدر ما أدرك من قيمته، فإن نظرت إليه على حسب وجاهته أو كساد سمعته عند الناس فقد ألقيت بنفسي في حمأة من التقليد. وقال: إذا أحببت الذي يجاملك وهو يحارب الله لم يكن بغضك لمن حارب الله وأمسك عن مصانعتك من قبيل الغيرة على حرم الشريعة. وقال: لا يدرك قصير النظر من الحدائق المتناسقة غير أشجار ذات أفنان وثمار ذات ألوان، وإنما ينقب عن منابتها وأطوار نشأتها ذو فكرة متيقظة. وقال: يكفي الذي يسير في سبيل مصلحة الأمة وهو يلاحظ من ورائها منفعة لنفسه أن يكون في حل من وخزات أقلامها، أما أطواق الشكر الصادق فإنما يتقلدها المخلصون. وقال: ألا ترى الماء الذي تلقى في مجاريه الأقذار كيف يتجهم منظره ويخبث طعمه؟ فاطرد عن قلبك خواطر السوء فإنه المنبع الذي تصدر عنه أعمالك الظاهرة. وقال: لو فكرت في لسانك حين يعرض لإطراء نفسك لم تميزه عن ألسنة تقع في ذمها إلا بأنه يلصق بك نقيصة لا يحتاج إثباتها إلى بينة. وقال: إذا ركبت في السياسة مركب الشعر فقل ما لا تفعل. وقال: لا تحمل نفسك ما لا تطيق من منة وضيع أو نخوة فخور، فإذا أحسست في صدرك بالحاجة إليه فاصنع ماذا تصنع لو بقي في موتته الأولى أو أدركته موتته الثانية، يعني لو كان ميتا. وقال: لا تعجب لذوق ينكر ما ألفته أو يألف ما أنكرته حتى يتقلب في التجارب والمشاهدات التي تقلب فيها ذوقك أطوارا. وقال: قد يقف لك الأجنبي على طرف المساواة حتى إذا حل في وطنك غالبا دفعك إلى درك أسفل واتخذ من عنقك موطئا. وقال: في الناس من لا يلاقيك بثغر باسم إلا إذا دخلت عليه من باب الغباوة أو خرجت له عن قصد السبيل، فاحتفظ بألمعيتك واستقامتك، فإنما يأسف على طلاقة وجهه قوم لا يفقهون. وقال: إن من الجهال من يرمي على مقام وجيه، فعلمه بسيرتك القيمة أن الجهالة لا ترجح على العلم وزنا، وإن وضع بإزائها السلطة الغالبة أو الثروة الطائلة. وقال: إذا ركبت في السياسة مركب الشعر فقلت ما لا تفعل، أو همت في واد لا تعرج فيه على حق فانفض ثوبك من غبارها فإنه ليس بالغبار الذي يصيبك في سبيل الله. هذه بعض الخواطر التي كتبها الشيخ الخضر في غربته في برلين. يقول رحمه الله: وبعد أن أصغى إلي ذلك الأستاذ الألماني وأنا أقرأ عليه هذه الخاطرات التي أملتها البديهة وقال أسمعنيها، قال الشيخ الخضر: فابتسم ذلك الأستاذ ابتسام المستحسن، ولكنه ناقشني في الخاطرة الأخيرة التي أقول فيها: إذا ركبت في السياسة مركب الشعر فقلت ما لا تفعل، أوهمت في واد لا تعرج فيه على حق فانفض ثوبك من غبارها، فإنه ليس بالغبار الذي يصيبك في سبيل الله. قال ذلك الألماني: إن مجال السياسة أوسع من دائرة الحقيقة. قال الشيخ الخضر مجيبا على ذلك الأستاذ الألماني: فلم يسعني في الجواب عن هذا النقد سوى أن قلت: إن الوقائع النادرة لا تمنع من سبك المقالات الموجزة وصياغتها في أساليبها المطلقة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أوردت هذا الكلام على طوله لما فيه من الحكمة، ولكونه يبعث على تقييد الخواطر أثناء السفر، ولأن بعض تلك الحكم تنفع المسافر وغيره. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول تدوين الخواطر والأفكار في السفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.